بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال: وفيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تتبعني. فالدعوة طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل طريق الأنبياء وأتباعه. الثانية تنبيه على الإخلاص، وهي قوله: أدعو إلى الله، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا لابد منه، أقصد لابد من الإخلاص في الدعوة إلى الله، لأن هذه النية غالبا ما تتلبس بدون ما يشعر الإنسان، فيظن أنه يدعو إلى الله وهو يدعو إلى نفسه، يدعو إلى الانتصار لنفسه، يظن أنها دعوة إلى الله. فتجد أنه يدعو أو يرد مثلا على المخالفين، ليس لأجل أنه مخالف، وإنما لأجل أنه تنقصه، فيرد لأجل أن يرفع نفسه، فهذا ليس دعوة إلى الله، وإنما هذه دعوة إلى النفس. وهذا تجده يقع فيه كثير من الدعاء إلا من سلمه الله، معنى يظن أن هذا دفاع عن السنة، وهو يدافع عن نفسه، ليس يدافع عن السنة. فليس معنى ذلك أن الإنسان مثلا ما يرد على من تكلم فيه، لا بأس أنه يرد، لكن يرد بحسب ما يكون فيه تقوى لله عز وجل، ليس انتقام. لهذا تختلف الكلمات التي يكون فيها انتقام، وتختلف الكلمات التي يكون فيها أراد الرد لله عز وجل، ولأجل مثلا أن يكون هذا الشخص عنده أشياء لابد أن تبين للناس، فلهذا لابد أنه يكون رده لله. وقد كان السلف رحمهم الله يراقبون مثل هذه الأفعال في أنفسهم، حتى لو رأى أن في كلامه شيء أو غرض دخيل توقف عن الكلام، كما حصل للحافظ ابن رجب رحمه الله، فإنه تكلم مع رجل المخالفين كلاما عظيما، أو تكلم مع أصحابه، كان يتكلم في مجلس، فتكلم كلاما عظيما في مسألة من مسائل الإخلاص وكذا أو في الدين. ثم لما كان اجتمع علماء كثيرون فطرقوا نفس المسألة، فالطالب هذا توقع أن الشيخ الحافظ ابن رجب سيتكلم بمثل الكلام الذي تكلم به، فلما انتهى المجلس قال له: ما لك يا شيخ، ما تكلمت في الكلام الذي قد تكلمته قبل؟ فقال: ذاك تكلمته لله. وهنا رأيت في نفسي أنها فيها غرض فلم أتكلم، أنا هنا صاحبني غرض أني أتكلم أمام أناس علماء وكذا، قد يدخلني شيء من العجب وكذا، فقال: ما تكلمت، وأما ذاك فكان لله. وليس أن الإنسان يتشكك في نفسه، لا، لكن الإنسان يعرف نفسه، وكان السلف رحمهم الله يعرفون مثل هذه المضايق. الإنسان الآن الواحد منا إلا من رحم الله قل أن يعرف مثل هذه الأشياء، يتكلم وهو يعرف أنه يتكلم وفي نفسه أغراض أخرى غير أنه لله. فلهذا فهذه من المضايق التي عرفها من كان متصل بالله جل وعلا دائما. فالارتباط بالله عز وجل وأيضا دعاءه سبحانه وتعالى وذكره دائما هذا يعلمك أشياء كثيرة، وكذلك أيضا يدلك على أشياء عظيمة. فلهذا تجد السلف رحمهم الله ليس مثل الخلف، فالسلف يدققون في مسألة الإخلاص أيما تدقيق، حتى أن الرجل أحيانا إذا أراد أن يصلي في المسجد فوجد في نفسه شيئا خرج وصلى في بيته، بل بعضهم يقال أنه ما رؤي أنه يصلي في المسجد، لأنه مثلا تجد أنه اعتاد أن يصلي صلاة طويلة، فلو صلاها في المسجد لكانت شهرة. أنا لو مثلا صلاته عادية ما في شيء، لكن عندما يطيل في الصلاة فالناس يستنكرون إيش هذا ما يصلي من كذا، فصلاته في بيته أولى. وأيضا قد أيضا يؤثر على نفسه، أنا يأتيه الشيطان ويقول له مثلا انظر الناس ينظرون إليك وأنت تصلي صلاة خاشعة، تصلي صلاة كذا، فهذا كله من هذا الباب. قال الثالث أن البصيرة من الفرائض، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا الدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة، وهذا فرض لا بد منه. الذي ليس عنده بصيرة في الدعوة فهو يفسد أكثر مما يصلح، فيستخدم الشدة في غير وقتها. بعض الناس مثلا عنده دعوة يدعو لكنه دائما قاسي في كلماته، غليظ، أنا ما يعرف اللين، ما يعرف الرقة في الكلمات، ما يختار الكلمات الطيبة التي تشوق الناس، كله فقط يعرف الشدة، يعرف القسوة، يعرف الألفاظ القوية التي فيها قد يكون شتائم، قد يكون فيها كذا، هذا ليس الدعوة صحيحة، فهذا ليس على بصيرة من أمره. الله عز وجل قال لنبي الله موسى وقد أرسله إلى أعتى أهل الأرض، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، أرسل الله عز وجل إليه موسى يقول له قولا لينا، فما باله غيره. لكن ليس معنى ذلك كما يقول بعضهم أن معنى كأنه يظن أن كل شيء فيه لين، لا، يستخدم أحيانا الشدة الإنسان إذا احتاج إلى الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الشدة في مواضع، حتى مع بعض أصحابه ممن يحبهم، فهذا معاذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، إني يحبك يا معاذ، كان يحبه، إلا أنه لما فعل شيئا قد ينفر الناس فقال فتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، كررها عليه، معناه هذه شدة من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيش؟ هذا الرمل، ليس لأجل معاذ وإنما لأجل أن لا يقع فيها غير معاذ. ومعاذ يعتبر عالم من علماء الصحابة، فلهذا قد يشد الإنسان كما قال الشيخ الإسلام، قد يستخدم الإنسان الشدة على بعض إخوانه ليس من باب أنه يريد أن يشد عليه، وإنما من باب أن الوسخ يكون شديد فيحتاج إلى خشونة. أن الوسخ لما يكون شديد في الثياب يحتاج إلى شيء خشن يخرجه، ما سيخرج بالماء والصابون، قد ما يخرج، لكن يحتاج إلى شيء خشونة، فهذه الخشونة تنفعه. وهكذا بعض الإخوان كما قال شيخ الإسلام ما معنى اللين ما يفيد معه، معنى في بعض الأشياء ليس في كل الأشياء، لو جئته باللين ما نفع، لكن تأتيه بالشدة بالكلام القوي تجد أنه ينفع معه. وهذا صنف من الناس. فلهذا فيحتاج الإنسان إلى الشدة، لكن ليس فالأصل هو الرفق، الأصل هو الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. فليس نحن ممن يقول أن الرفق في كل شيء، أو أقصد إيش أنه دائما الرفق وليس هناك ما يكون فيه شدة، ولا نقول أيضا أن الشدة دائما أو في مواضع كثيرة، لا، الشدة مثل الدواء تستخدمه أحيانا، معناه تستخدمه لأجل أن تعالج هذه القضية إذا احتاجت إلى هذا، إذا هذه الشدة. أما يكون أسلوبه كله قاسي، أسلوبه كله شدة، مثلا بعض الناس يقول الناس الآن يحتاجون إلى شدة، لا، الناس ما يحتاجون إلى شدة، يحتاجون إلى رفق، يحتاجون إلى لين. الآن الناس يرون عند الكفار لين، عن الكفار من التنصيرين وغيرهم يعاملونهم بلين، بل يبذلون أموالهم لهم، لكن يأتي عند المسلمين فيجد الشدة، هذا خطأ. فأيضا ينبغي أن يجد اللين أيضا والرفق عند أهل الإسلام، وخاصة أهل السنة، فهم أهل الرفق كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس، أرفق الناس وأرحمهم بالناس هم أهل السنة. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يكون قاسي في معاملاته مع إخوانه، مع الناس، وعنده غلظة دائما، ويختار الألفاظ الشديدة في كلامه. لا، الإنسان يختار الألفاظ التي يكون فيها رفق، يكون فيها شيء من اللين، التي تتقبلها القلوب وتنجذب لها القلوب. كم من رجل أو كم من داعية أثر بكلامه وبلين كلامه أكثر من الوعظ الذي يعظ الناس به. فلهذا فمسألة الرفق لا بد منها في الدعوة إلى الله عز وجل، والمراد به البصيرة كما قلنا، البصيرة المراد به العلم، ما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستخدم اللين في وقته ويستخدم الشدة في وقتها. قال من الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، أي عن العيب، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيسبح الله عز وجل وينزهه عن كل عيب. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وما أنا من المشركين، الذي يتخذ مع الله عز وجل شريكا فهو يعيب الله عز وجل، مسبة لله، يؤذين ابن آدم ولم يكن له. ويقول الله عز وجل للرجل يوم القيامة: يا فلان، أعطيتك كذا وأعطيتك كذا وخلقتك ورزقتك، وماذا فعلت؟ قال: عبدتك يا رب وفعلت وفعلت. قال: كذبت. أو يقول: فعلت كذا وكذا، فيقول الله عز وجل: كذبت، كنت أريد أن أريد أهون من ذلك منك. معناه الله عز وجل يقول لهذا المشرك: ما كنت أريد أنك تفعل كذا وتفعل كذا، أريد أهون من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. فلهذا فالشرك معنى مسبة لله، وظلم العبد لنفسه، وظلم أيضا من أعظم الظلم أن الإنسان يتخذ مع الله عز وجل شريكا. لماذا هذا الشريك؟ هل هذا الشريك له شيء وله دخل في الرزق، في الخلق، في التسخير، النعم وغيره؟ ليس له دخل أبدا، فلماذا يشرك مع الله؟ قال السادسة: وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. أنا وهذا من باب التبرع. قال وما أنا من المشركين، لا أجامع هؤلاء المشركين ولا أجلس معهم ولا أكون معهم أبدا ولا أنا منهم، إني بريء منهم. أنا كأنه يقول عليه الصلاة والسلام وأنا بريء من المشركين، وأنا وما أنا من المشركين. قال السابع كون التوحيد أول واجب. أنا لأن لما ذكر الدعوة قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، أو قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا أعظم الدعوة أن تنزه الله عز وجل عن الشرك وتأمر الناس بعبادته سبحانه وتعالى. قال الثامن أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. أنا يبدأ بالتوحيد، ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات، فيبدأ أولا بالتوحيد. التاسع أن معنى يوحد الله معنى شهادة لا إله إلا الله، لأن في بعض الأحاديث جاء أن يشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، ففسرت هذا بهذا على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. العاشر أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، أي بهذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله، يعرفها لكن لا يعمل بها لأنه يشرك بالله. وهذا من أين أخذها؟ من قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا أيضا يدل قوله أول ما تدعوهم، أنا يدل على أن الأولية أولا بالدعوة إلى التوحيد. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفه. طيب الحادية عشرة التنبيه على التعليق بالتدريج. أنا الأشياء الدعوة تكون بالتدريج، لا ينبغي للإنسان أن يصب كل ما جاء عن الله وعن رسول في وقت واحد، لا، يتدرج فيه في الدعوة، يعطيهم الأخف الأخف عليهم، وكذلك الأعظم فالأعظم، الأهم فالأهم، أولا التوحيد ثم بعد ذلك الصلوات والحج وكذا. وهذا يدلنا على أن دعوة الإسلام تبدأ من الرأس، أو أقصد من الساس، ثم تتدرج، لأن الشيء الذي تبنيه بغير ساس يسقط. وهكذا الدعوة إن بدأت بالرأس سقط هذا الرأس. وهذا بين الآن في الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين دعوتهم مثل دعوة الروافض، عندهم الإمامة فقط، معنى أهم ركن عندهم الإمامة. الروافض جعلوا الإمامة الركن الركين حتى قبل التوحيد، أهم شيء الإمامة. والإخوان المسلمون أيضا حالهم هذا، أهم شيء أنهم يمسكون الحكم، كل هدفهم أنهم يمسكون الحكم، ثم بعد ذلك قالوا يغير الأشياء. وهذا في الواقع باطل، أو أقصد في الشرع باطل، وفي الواقع أيضا ظهر باطله. لماذا؟ لأنهم مسكوا بعض الدول وما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، وإن كان غيروا بعض الأشياء هذا ما تحسب، لكن أصل الحكم ما غيروا، معنى الحكم الذي يكون يحكم الناس ما غيروا، غيروا بعض الأشياء التي قد تكون في بين المجتمعات أو عادات. وهذا يدلك على أن عملهم خطأ أصلا، فلهذا سرعان ما تنهدم دولتهم لأنها ليست مبنية على أساس. أنا كيف ستحكم الناس بشريعة الله عز وجل والناس غير متقبلون بهذه الأمور؟ المهم أن هؤلاء يبدأون من الرأس. إلى متى قالوا توحيد توحيد؟ إلى متى توحيد توحيد؟ نريد حكم فقط، لا أخذنا حكم بعدين توحيد، لكن لما يأخذون الحكم أيضا يبتعدون عن التوحيد أكثر. فالمهم أن هذه الدعوة باطلة، ودعوات الأنبياء هي الحق، أنهم يدعون الناس أولا إلى التوحيد الله. الآن بدل مثلا في بعض المجتمعات التي يعج بها الشرك مثلا كمصر وكذا، بدل ما تدعو الناس إلى أمور سياسية وإلى أمور كذا، يدعو الناس إلى التوحيد. انظر لو أن الناس أو لو أن الإخوان المسلمون بقوا مع السلفيين في مصر وفي غيرها، كيف كان سيكون الأمر؟ لا شك أنه ستتغير أمور كثيرة. الآن مع الاختلاف، إلا وأنك تجد كلما ذهبت الطائفة وضلت جاءت طائفة أخرى من المسلمين ودخلوا السنة كذا. لكن لو أن هؤلاء كلهم في على يد واحدة لكان الأمر أعظم من هذا، لكن لله عز وجل الحكمة البالغة. فلهذا ينبغي المسلم أنه يحرص على البداء بالأهم فالأهم، يحرص على التوحيد، يعلم الناس توحيد الله جل وعلا. قال الثانية عشرة والثالثة عشرة مصرف الزكاة وهو الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. لكن مصارف الزكاة التي ذكرها الله عز وجل هي ثمانية، لكن يريد إيش؟ مصرف من مصارف الزكاة، وهو أهم مصرف، وهم الفقراء والمساكين. وهناك مصارف أخرى وهي ذكرها الله عز وجل، ثمانية مصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. الرابع عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، أنا يكشف عنه الشبهة: إياك وكرائم أمواله، وإياك ودعوة المظلوم، وغيرها من هذه الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرسله. قال الخامس عشر النهي عن كرائم الأموال، النهي عن كرائم الأموال، المراد كرائم أي أفضل الأموال، لا تؤخذ في الصدقة، وإنما يؤخذ الوسط، لا يؤخذ الكرائم ولا يؤخذ أرض المال، وإنما يؤخذ الوسط. قال السادسة عشر اتقاء دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. السابع عشر الإخبار بأنها لا تحجب، ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله عز وجل يستجيب لها. وجاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن الله عز وجل يقول: ولا أنصرنك ولو بعد حين. قال الثامن عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين، الإخبار قال من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، معنى ما يصيبهم في طريقهم من هذه الأمور. أنا وهذا لما حصل لهم في خيبر. قال التاسع عشر يعطين الراية على من أعلام النبوة، أنا لما قال يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. العشرون تفلو في عيني علم من علامها أيضا، أنا بركة النبي عليه الصلاة والسلام. الحادي والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. لما قال يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الثاني والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، أن انشغلوا بهذا الأمر العظيم. من هذا الذي سيأخذ الراية؟ فكل كان يحب أن يعطاها. قال الحادية الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسمع لها ومنعها عمن سعى. معنى هناك أناس سعوا أن يكون هذه الإمارة لهم، لكن بعض الناس لم يسعى وحصلها كعلي رضي الله عنه. وهذا من الإيمان بالقدر، أن كلما نعمة أنعم الله عز وجل على العبد ستصل إليه. الخامسة عشر والعشرون الدعوة إلى الله. قال الدعوة إلى الله إلى الإسلام قبل القتال، أنا يدعوهم إلى الإسلام أولا، انفذ على رسلك ثم ادعوهم إلى الإسلام. السادس والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا، معناه يدعوهم حتى وإن دعاهم من قبل فإنه أيضا يدعوهم ويكرر الدعوة. السابع والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما أخبرهم بما يجب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ذكرنا كلام ابن القيم أن هذه الآية دلت على التدرج في هذا الباب. قال الثامن والعشرون المعرفة بحق. قال الدعوة بالحكمة، أو قال المعرفة بحق لله في الإسلام، بحق الله في الإسلام. وحديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد، وحق العباد على الله. التاسع والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحلف على الفتياء، أنا إذا كان أراد أن يغير معنى يشدد في الكلام أو يؤكد الكلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، فهذه بعض المسائل أو التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.